تيمموا ثم يدرك الماء. فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان أحكام تيمم الجنب. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة، وقد سبق ترجمته فيما مضى، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، رجل كان أجنب فتيمم ثم وجد الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. فإذا تيمم الجنب وصلى بهذا التيمم ثم أدرك الماء فإنه يغتسل أو يتوضأ لما يستقبل من الصلوات، وقد مضت صلاته بطهارة تيمم لما مضى. وإنما إذا أراد بعد ذلك أن يصلي فإنه يتيمم لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى: قال مالك: في من احترم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. هذا قول الإمام مالك. يقول: في من احتلم وهو في سفر، رجل كان في سفر ثم احتلم فجاء منه الماء ولا يقدر على الماء، يعني لا يستطيع أن يغتسل بالماء، ليس عنده ماء يكفي لأن يغتسل به إلا قدر الوضوء، إلا أنه يجد قدرا من الماء يتوضأ به ولا يكفيه للاغتسال، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، وهو مع ذلك يأمن أن لا يعطش حتى يأتي الماء، فماذا يصنع؟ قال: يغسل بذلك الماء فرجه، هذا الماء الذي عنده يغسل به فرجه ما دام أنه لا يحتاج إليه ولا يعطش حتى يأتي الماء الكثير، يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، وأيضا الأوساخ التي تلوث بها جسده أو ثوبه فإنه يغسل الماء بذلك الذي أصابه، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. ثم إذا اغتسل، إذا غسل ما أصابه من الأذى وغسل فرجه بذلك الماء، يتيمم تيمما أو صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. فإذا كان عند الماء، عند الإنسان قدر من الماء ولا يحتاج إليه للشرب، فإنه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم، وهذا من باب قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الإنسان اتق الله ما استطاع حيث استعمل هذا الماء القليل الذي معه وغسل به بعض أعضائه ولم يكفه، فإنه يتيمم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب صبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. هذا قول الإمام مالك وجوابه عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، يعني رجل مجنب أو جنب أراد أن يتيمم ولكنه لا يجد التراب، وإنما وجد أرضا ملحية، يعني أرض فيها الملح وليس فيها تراب، هل يتيمم بالسباخ؟ يعني هل يتيمم بهذه الأرض التي فيها السباخ وفيها الملوحة، وهل تكره الصلاة في السباخ؟ فقال إمام مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ، لأنها مما يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهي ما دام أنها أرض وطهور فلا بأس بالصلاة فيها، لأنه يشملها اسم الأرض. قال: والتيمم منها أيضا، يجوز أن يتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به، كل ما يشمله اسم الصعيد. وقد سبق اختلاف الفقهاء فيما يطلق عليه الصعيد فيما مضى، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به، سباخا كان أو غيره، سواء كان هذا الأرض الذي يتيمم به أرض ملوحية أو غيرها، فكلها يشمله اسم الماء، اسم الأرض، ولا بأس أن يتيمم بذلك. وقد سبق أن الإمام مالك لا يشترط التراب، وإنما يرى أنه يتيمم الإنسان على كل ما ظهر من وجه الأرض. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند فيه انقطاع وهو إرسال، لأن زيد بن أسلم لم يحضر تلك السؤال أو ذلك السؤال الذي جرى بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرسل. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا أو مسندا بهذا اللفظ، أن رجلا صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله هكذا، لكن معناه صحيح ثابت. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها. لتشد عليها إزارها، يعني لتلبس إزارها، وهو الثوب الذي يلبسه الإنسان لما أسفل من بدنه. فإذا شدت عليها إزارها فشأنك بأعلاها، يعني أنت تستمتع بما فوق الإزار من أعالي جسد امرأتك. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث تفسير لقوله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيط. والاعتزال هو الاجتناب عما تحت الإزار أو عما فيه الدم من ذلك المكان. الحديث الذي بعده: قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. هذا الحديث هكذا في الموطأ، وهو منقطع أيضا، لأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك عائشة رضي الله عنها. لكن يقول أبو عمر: ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أنه روي من حديث عائشة بهذا اللفظ البتة. وإن لم يقف أبو عمر على هذا الحديث مسندا من طريق عائشة، إلا أن معناه صحيح ويشهد له حديث أم سلمة رضي الله عنها، فهو مثل حديث عائشة رضي الله عنها، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. قال أبو عمر: وفيه من الفقه نوم الرجل الشريف مع أهله في ثوب واحد وسرير واحد، وأنه لا غضاضة في ذلك. يقول: وفيه أيضا أن الحيض قد يأتي فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض النساء، وبعضهن ترى قبله صفرة أو كدرة كما ترى بعده. وفيه أيضا من الفوائد التي أخذها الإمام أبو عمر من هذا الحديث، يقول: فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله لقوله: ما لك لعلك نفستي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى أو ما علمه، لعلم أن امرأته التي كانت مضجعة معه في لحاف واحد قد أتاها الحيض، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولم يعلمه الله أن زوجته عائشة رضي الله عنها قد أتاها الحيض وهي معه في ثوب واحد. يقول: لعلك نفستي، وأنها وثبت وثبة شديدة، لما جاءها هذا الدم خافت أن تلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبت، يعني قفزت قفزة واحدة من مضجعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة، هكذا يقول: وثبت وثبة شديدة، يعني قفزت من المضجع لئلا تلوث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لعلك نفستي. وقوله نفستي يضبط هكذا نفستي ويضبط نفستي، وكل من الفعلين نفستي أو نفستي يستعمل في النفاس الذي بعد الولادة وفي الحيض أيضا، يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: شدي على نفسك نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. فلا شيء أن المرأة إذا لبست ثيابها يعني زارها أو سراويلها أن تضجع مع زوجها، لا شيء في ذلك، خلافا لما كان اليهود يعتقدونه إن أن المرأة إذا جاءها الحيض فإنه ينبغي أن تهجر في البيت ولا يساكن معها في بيت واحد ولا يؤكل معها ولا يشرب معها. فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما كان عليه اليهود أخزاهم الله. قال أبو عمر: هذه الآثار كلها في معنى حديث ربيعة عن عائشة، وظاهرها أن الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق الإزار. ماذا يجوز من المرأة الحائض؟ جاء في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن تشد على نفسها إزارها، فقال في الحديث الأول: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، وقال في هذا الحديث: شدي على نفسك إزارك. فقال بعض أهل العلم الأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف: له منها ما فوق المئزر. إذن إذا كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه يجوز للرجل أن يستمتع بما فوق الإزار، ولا يجوز أن يصل استمتاعه لما تحت الإزار. قال أبو عمر: ممن روي هذا المعنى عنه القاسم وسالم، وحجته ما ذكرنا في هذا الباب من الآثار عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. إذن هؤلاء من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث وما فيه معناه من الأمر بشد الإزار على نفسها. وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنبوا موضع الدم، يعني يجتنبوا موضع الدم، وسائر جسدها يجوز له أن يستمتع به إلا أنه يجتنب موضع الدم. وحجتهم حديث ثابت عن أنس قوله صلى الله عليه وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء ما خلا النكاح، أو قال: ما خلا الجماع، وهو حديث صحيح. وفيه أيضا في هذا حديث عائشة إن حيضتك ليست في يدك. فإذا لم تكن الحيضة في يدها فمعناه أن هذه الحيضة خاصة بموضع معين وهو الموضع الذي يأتي منه الدم، وأما سائر جسدها من يدها وسائر جسدها فإن الحيض ليس فيه. طيب، ما هو الراجح من هذين القولين؟ القول الذي يقول لا يجوز إلا أن يستمتع بما فوق الإزار، والقول الثاني الذي يقول إنه يجوز أن يستمتع إلا الفرج. قال أبو عمر يحتمل أن يكون أمره بمباشرة الحائض وهي متزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع، فنهى عن ذلك احتياطا، والمحرم بعينه موضع الأذى، ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع معاني الآثار لئلا تتضاد. إذن التحريم بما تحت الإزار إلا موضع الفرج هذا من باب الاحتياط وسد ذريعة، لأنه قد يكون هناك إنسان فيه غلمة فإذا قرب من هذا المكان ربما وصل إلى موضع الحرمة، فقيل لا ينبغي أن يقرب هذا المكان لأنه الحمى لما هو محرم، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولكنه ليس محرما بالاتفاق، وإنما هو من باب الاجتناب لما قد يؤدي إلى الحرام. مسألة أخرى وهي الإنسان الذي أتى زوجته وهي نفساء أو حائض قد لعب به الشيطان، ماذا عليه؟ قال أبو عمر اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وقول ربيعة وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود إليه. هذا القول يقول لا شيء فيه، يعني لا شيء فيه من العقوبات المالية، ولكن هذا آثم، وإنما عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ولا يعود إلى مثل هذه القبائح. هذا قول. وروي عن محمد بن حسن أنه قال يتصدق بنصف دينار، هذا القول الثاني. وقال أحمد بن حنبل يتصدق بدينار أو نصف دينار، هذا قول الإمام أحمد، يقول هكذا بالاختيار يتصدق بنصف دينار أو دينار. وقال ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث فيه هذا اللفظ يتصدق بدينار أو نصف دينار، والإمام أحمد يحسن هذا الحديث ويقول ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس وفيه هذه اللفظة، فتعلق بهذه اللفظة ورتب عليها هذا الحكم الشرعي وهو أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فعليه نصف دينار. طائفة أخرى من أهل العلم والحديث تقول إذا كان جامعها في أثناء الدم فإنه يتصدق بدينار، وإن أتاها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها يتصدق بنصف دينار. هذا قول رابع. وقال الأوزاعي وهو قول خامس من وطئ امرأته وهي حائض تصدق بخمس دينار. قال أبو عمر إذن عندنا خمسة أقوال. قال أبو عمر حجة من لم يجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غير إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه، وذلك معدوم في هذه المسألة. هذا الحديث حديث مقسم عن ابن عباس مضطرب في متنه، ففيه ألفاظ كثيرة جدا، ومن تلك الألفاظ اللفظة التي استحسنها الإمام أحمد بن حنبل وقال ما أحسن حديث عبد الحميد. عبد الحميد أحد رواة هذا الحديث وقد أتى بهذا اللفظ وغيره يخالفه في بعض الألفاظ، فقالوا إن هذا الحديث مضطرب في متنه ولا يلزم شيئا، أو لا يلزم الإنسان بشيء ما دام أنه مضطرب وأنه غير ثابت، وأن ذمة الإنسان بريئة حتى يأتي ما يشغلها. وبناء على ذلك فإننا نقول لا شيء من الكفارات والعقوبات المالية، وإنما عليه أن يستغفر الله ويعقد التوبة ويعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه القاذورات. مسألة أخرى وهي اختلف الفقهاء في وضع الحائض بعد الطهر وقبل الغسل، يعني امرأة كانت حائضا وانتهت دورتها ولكنها لم تغتسل، هذا أيضا يحرم أن يجامع فيها زوجها حتى تغتسل أو تتيمم إذا لم تجد ماء. وقالوا إن قوله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذه غاية، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ها هنا حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن. طهور الأول إنما هو انقطاع الحيض، لكن إذا انقطع الحيض فقد طهر، لكن هذا الطهر لا يكفي، وإنما يجب أن يضاف إلى هذا الطهر التطهر، لأن التطهر تفعل هو الذي تفعله المرأة، الطهر ليس بيدها وإنما هو انقطاع الحيض وانتهاؤه، لكن هذا لا بد منه، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا بد أن تضيف إلى الطهر التطهر، لأن الله يقول فإذا تطهرنا، فلا بد أن تجمع بين شيئين، انقطاع الحيض الذي هو الطهر والتطهر الذي هو الاغتسال أو التيمم. وقالوا هذا له نظير وهو قوله سبحانه وتعالى لا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له، إذا طلق رجل امرأته ثلاثا يقول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها، يعني استوفت الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهل إذا نكحت زوجا غيره يجوز للرجل الأول أن يتزوجها؟ لا، لماذا؟ لأنه بقي شيء آخر مما يشترط في عملية التحليل، وهي أن يصيبها الزوج الثاني، فلا بد أن تتزوج بزوج ثان، ثم هذا الزوج الثاني لا بد أن يمسها فيه. فكذلك هنا إذا طهرت وانتهى حيضها فإن ذلك لا يكفي وحده، ولكن لا بد أن تضاف أو أن تضيف إلى ذلك الطهر التطهر الذي تأتي به على اختيارها، وهو الطهارة بالماء أو بالتراب. قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. تركنا حديثا آخر. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها، لا الصحيح أنه عبد الله أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ هذا عبد الله يسأل الخبير بهذه الأمور وهي عائشة رضي الله عنها، فقال هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها، ففتواها يوافق الحديث الذي روته، فاتفق روايتها ورأيها، فإنها أفتت بما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. فهو المعنى الذي دل عليه الحديث المرفوع. قال مالك إنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. هذا معناه ظاهر، وهو أن المرأة إذا انقطع دمها ورأت الطهر ولكن لم تغتسل أو لم تتيمم لا يجوز أن يغربها زوجها حتى تغتسل. ظهر الحائض. قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها القرصف فيه صفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. طهر الحائض، يعني كيف تطهر الحائض، كيف تعرف أن دمها قد انقطع وأنها دخلت في الطهر؟ هذا الحديث. قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة، واسم أبي علقمة بلال مولى عائشة رضي الله عنها، يروي عن أمه، وأمه اسمها مرجانة وهي مولاة عائشة رضي الله عنها أيضا. قالوا إن علقمة هذا من علماء النحو. قال مصعب الزبيري تعلمت النحو في كتاب علقمة ابن أبي علقمة وكان نحويا. هذا يدل على أن بداية النحو والتأليف فيه كان مبكرا، فهذا مولى عائشة له كتاب في النحو، وما يقال أن بدايته كانت على يدي أبي الأسود الدؤلي، ففي هذا أن علقمة سبقه في هذا، ولعله ما كان في زمن واحد. مولاة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، هذه اللفظة تقرأ بالدرجة وتقرأ بالدرجة، فإذا قيلت الدرجة فهو تأنيث الدرج، درج درجة، وإذا قيل الدرجة فهو جمع درج، مثل خرقة درجة خرقة خرق درجة 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 درج خرقة خرق على هذا الوزن، درجة درج على وزن خرقة خرق. يمكن أن تقرأ هكذا درجة، ويمكن أن تقرأ درجة ومفرده أو مذكره درج، والدرج هو الإناء الصغير الذي تحفظ فيه المرأة حاجاتها من الطيب والعود وما أشبه ذلك. فكان بعض النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة، بالدرجة أقول بالدرجة فيها القرصف، يعني فيها القطن، كان بعض النساء يأخذ قرصفا قد احتشته ثم أخرجته فتضع في هذا الإناء الذي يسمونه الدرجة أو الدرجة فيه الصفرة من دم الحيض، يعني فيه بقايا الحيض على لون أصفر. يسألنا عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن، لا تستعجلن، ولا تعجلن، ما زال الدم باقيا حتى يذهب كله. فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. تقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. وما هي القصة البيضاء؟ قالوا يحتمل أن يكون المقصود أن هذا القرصف أو القطن إذا احتشته المرأة أدخلته في فرجها ثم خرج أبيض يشبه لون النور، النور اسمها القصة، فإذا خرج هذا القرصف أو القطن أبيض مثل النورة أو القصة لم يتعلق به شيء من الصفرة أو الكدرة، فإن هذا دليل على أن الدم قد انقطع وأنها قد طهرت. وقالوا القص أيضا فسر بشيء آخر، وهو يقولون ماء أبيض رقيق يأتي من مخرج المرأة عند انتهاء الحيض، وهذا دليل، يعني هذا الماء الأبيض الذي يخرج من هذا المكان بعد نهاية الحيض دليل على أن الرحم قد خرج منه الدم كله وأنه لم يبق فيه شيء وأنها قد طهرت. فسواء فسرت القصة بهذا أو هذا فإنه لا تستعجل حتى ترى القطن إذا أدخلته في مكانها ثم خرج أبيض، قبل ذلك لا تستعجل حتى ترى هذا. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنع هذا. طيب، هذا الحديث رواه عبد الإمام مالك عن شيخ عبد الله بن أبي بكر، وقد سبقت ترجمته، عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل. هذه المرأة، هذه البنت، بنت زيد بن ثابت، بلغها أن بعض النساء كن في الليل يبحثن عن المصابيح فيرين أو يحاولن أن يرين موضع الدم وينظرن هل انتهى الدم أو بقي فيه الدم، ينظرن إلى الطهر، فكانت هذه البنت بنت زيد تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنع هذا، يعني أنه لا حاجة إلى هذا البحث أو إلى هذا التنطع، وإنما على النساء عند قدوم أو عند دخول الأوقات إذا ظنت أن الدم انتهى وانقطع أن تنظر، أما في جوف الليل فإنه لا حاجة إلى أن تبحث عن الدم في هذا الوقت، فإن هذا ليس وقت الصلاة. قال أبو عمر رحمه الله في حديث عائشة ما كان النساء السلف عليه من الاهتبال بأمر الدين وسؤال من يطمعن بوجود علم ما أشكل عليهن عنده. قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. قال أبو عمر وهكذا المؤمن مهتدل، يعني مهتم بأمر دينه فهو رأس ماله، كما قال الحسن رأس مال المؤمن دينه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمر عليه الرجال. ما شاء الله، كلمة حكيمة. قال الحسن البصري رأس مال المؤمن دينه، يعني رأس المال الذي يحرص على أن يفوته دينه، فليس هناك عند المرء المؤمن أهم عنده من أمر دينه، فإنه يحرص عليه أكثر من الحرص على رأس ماله، فإنه هو رأس المال الحقيقي. لا يخلفه في الرحال، يعني لا يترك دينه في بيته ويذهب إلى السوق بدون دين، لا، بل يستصحب معه دينه في السوق وفي الدكان وفي جميع الأماكن التي ينتشر فيها في النهار. ومن الناس من يترك دينه في البيت أو في المسجد، فإذا انطلق وخرج من بيته أصبح ذئبا ضاريا لا دين عنده. نسأل الله السلامة. يقول لا يخلفه في الرجال في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. طيب، قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ فقال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. قال ما يحيى سئل مالك عن المرأة الحائض تطهر فلا تجد ماء، لا ما تجد ماء تغتسل به، ماذا تصنع؟ هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب. فكما أن الجنب إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم ويجوز له ذلك، فإن المرأة أيضا إذا لم تجد ماء فإنها تتيمم. جامع الحيضة. قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة، يعني يتحدث في هذا الباري عن مسائل تتصل بالحيض والاغتسال أو التطهر من الحيض. فقال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة، يعني هذا الأثر يدل على أن المرأة الحامل إذا جاء منها الدم في غير أواني الطلق أو المخاض فإنها تجعل هذا الدم دم حيض وتترك الصلاة، لكن إذا جاء هذا الدم قبيل المخاض أو قبيل الطلق فإنه يعتبر هذا دم نفاس ويأخذ حكم النفاس. الأثر الذي بعده قال مالك إنه سأل ابن شهاب أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، قال تكف عن الصلاة. قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا. إذن ها هنا فتوى عائشة رضي الله عنها وفتوى ابن شهاب وترجيح الإمام مالك لهذين الفتيين، يقول مالك وذلك الأمر عندنا، يعني أنه يرجح هذا الرأي، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء. يقول أبو عمر اختلف العلماء فيها قديما وحديثا بالمدينة وغيرها، واختلف فيها عن عائشة أيضا، فقال بعض أهل العلم كعائشة وابن شهاب وغيرهما إنها تكف عن الصلاة وتعتبر نفسها مثل الحائض، يحرم عليها ما يحرم على الحائض. وقال آخرون إن الحامل لا تحيض والدم الذي يأتي منها إنما هو دم فساد أو استحاضة أو نزيف وما أشبه ذلك، فإذا رأت مثل هذا الدم قبل أو قبيل الطلق فإن هذا لا معنى له، إنما عليها أن تغتسل أو تغسل هذا الدم عن نفسها وتتوضأ وتصلي كالمستحاضة. قال أبو عمر والحجة لكلا القولين من جهة النظر تكاد تتوازى، يقول كأن القولان ما يترجحان، يعني ما يترجح أحدهما على الآخر وإنما يكادان أن يتصارعا ولا يغلب أحدهما على الآخر. الأثر الذي بعده قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. روى هذا الحديث الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد وكان بيته بجنب المسجد، فكان يخرج رأسه من المسجد ويدليه في غرفة عائشة رضي الله عنها فكانت ترجله وهي حائض. الرسول صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد وهي في بيتها حائض فكانت تصرف له شعره. وفي هذا أنه لا بأس للرجل أن يباشر المرأة في مثل هذه الأمور وهو معتكف، وقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه بيان أن مباشرة المرأة للرجل ليست كمباشرة الرجل لها، وأن المعنى المراد بالمباشرة ها هنا الجماع وما في معناه، وأنه لو كان معتكفا لا شيء في أن تغسل المرأة رأس زوجها وهو معتكف أو ترجل شعره. وفي هذا الحديث دليل على أن الحائض ليست بنجس وهو أمر مجتمع عليه. وفيه دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي شعر رأسه، وأنه ما كانت عادته أن يحلق شعر رأسه. وقد ظهر في زمن الصحابة بعض الطوائف التي تتدين بحلق شعر رأسها وهم الخوارج، فكان حلق شعور رؤوسهم من السمات التي عرف هؤلاء بها، حتى إنه لما جاء بسبيق ورآه عمر كشف عن رأسه فرآه غير حليق، فقال له لو رأيتك حليقا لقطعت الذي فيه عيناك، يعني لقطعت رأسك. فكان الخوارج يتدينون بحلق شعور رؤوسهم، وكذلك نحن رأينا في زمن الغابر بعض الصوفية يتدينون أيضا بحلق شعور رؤوسهم، فكان الشيخ الذي كنا عنده يحلق رأسه تقريبا كل أسبوع، وكأنه كان يرى أن هذا من الدين وأنه قربة، وأنه إذا أراد أيضا أن يذهب إلى شيخه كان يحلق رأسه ويرمي هذه الطاقية، وكان يذهب إلى شيخه حافيا حالقا رأسه غير لابس أي ثوب على رأسه، وهذا أيضا من الغلو الذي جاء من قبل الخوارج. أما الإنسان فإنه يربي شعر رأسه ولا يحلق، وإذا أراد لحاجة ما أن يحلق شعر رأسه فلا شيء في ذلك أيضا، وإنما هذا أمر يرجع إلى الحاجة. وفيه أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا فائر شعر الرأس فأمر بتسكين شعره وترجيله، لكن يقول أبو عمر إلا أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا. أما بعض الناس فإنه من شدة حبه للأناقة والتجمل يصرح رأسه كل يوم، هذا أيضا فيه شيء من الغلو، إنما هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، والغب هو أن يترك أحيانا ويرجل أحيانا، وأنه ليس يعني من شأن المسلم أن يتعلق أو يشغل نفسه بهذه الأناقات فيغسل رأسه كل يوم ويصرح رأسه كل يوم وما شبه ذلك. الحديث الذي بعده قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرسه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. وقوله بعد ذلك عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير هذا وهم، فإن فاطمة بنت المنذر بن الزبير هي زوجة هشام، ولا يعقل أن يروي والد هشام عن زوجة ابنه، هذه رواية معكوسة. فقالوا هذا وهم، وليس في هذا إلا أن عروة يروي عن أسماء رضي الله عنها ولا يروي عن زوجة ابنه هشام وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا أخبريني إحدانا أو أخبرني إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيض كيف تصنع؟ يعني إذا حالت المرأة في ثوب وأصاب ثوبها الدم كيف تغسل هذا وكيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن دم من الحيضة فلتقرصه. والقرص هو الحط، يعني تمسك موضع الدم فتحكه في ماء ثم لتنضحه بالماء، ثم تغسله بعد ذلك بالماء، ثم لتصلي فيه. فإذا غسلت بعد قرصه فإنه يطهر وتصلي فيه بعد ذلك. قال أبو عمر: والمعنى المقصود بهذا الحديث هو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه، والخبر بأنه يجب غسله لنجاسته لأن هذا الدم نجس. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.